جزاك الشيخين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. يرشدنا إلى السلم، يرشدنا إلى إنماء السلم الاجتماعي، السلم السياسي، السلم الأسري، وإلى آخر قائمة السلم التي تصدرها الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نحن في عصر كلنا هكذا عرفناه وعرفنا إسلامنا أنه دين السلم، دين المحبة، ودين التسامح، والدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطبقا لهذه المبادئ، وليس صاحب شعار من دون عمل. نحن ننتمي إلى رسالة، كيف نطبق رسالتنا في عصر هذه سماته، هذه مواصفاته، هذه حالته المرضية السقيمة التي قد تودي بكل البشر إلى الفناء إن لم يوقفها عقلاء على مستوى المسؤولية. شهر رمضان على الأبواب، ماذا يمكننا أن نستذهب من هذا الشهر الكريم مبادئ في السلم وقيم العفو والتعافي والتسامح، وكيف يمكننا أن نبني حياة طيبة أساسها السلم الأهلي، في هذه الكلمة أحاول أن ألقي الضوء على الحل من خلال ثماني نقاط هامة، ولكن بالتمهيد حول سيكولوجية العنف التي أشرنا إليها. العنف حالة ظاهرية يبادل بها الإنسان مع أخيه الإنسان، إما عبر اللسان وإما عبر اليد وإما عبر الجهاز الذي يمتلكه كالسلاح. العنف حالة تظهر على السطح، ولهذه الحالة خلفية، تلك الخلفية هي الغضب. الإسلام حاول بآيات كثيرة وروايات عديدة ومواقف من سيرة قادته النبي والمعصومين والعلماء الصالحين، حاول أن يعالج الغضب كي يضرب الأساس للعنف، كي يمحي خلفية العنف والحدية. لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان دوما يوصي أصحابه أن لا يغضبوا. كم من أناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلبوا منه الموعظة، فما كانت موعظته إلا كلمة: لا تغضب. وهذه الكلمة عالجت أمورا كثيرة. على سبيل المثال، جاء شاب من البادية ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: عذني. فقال له: لا. ثم جاءه من الجهة الأخرى وكان يريد مزيدا من الكلمات في الموعظة: عذني يا رسول الله. فقال له للمرة الثانية: لا تغضب. ثم التفت إليه من جهة ثالثة، قال: يا رسول الله عذني. فأعاد عليه الكلمة: لا تغضب. مشى هذا الشاب عائدا إلى قريته، وإذا وجد قبيلته وقبيلة أخرى تستعدان للمواجهة الدموية، فتذكر كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى؟ حينما ذهب إلى بيته وأخذ سلاحه وامتضى جواده وجاء وقف في الصف الأمامي ليقاتل القبيلة الأخرى، هنالك تذكر كلمة رسول الله: لا تغضب. هذا الموقف عالجته كلمة واحدة. فماذا تصرف هذا الشاب بعد ذلك؟ أخذ يفاوض تلك القبيلة بعد أن أخذ رأي قبيلته في الحل السلمي. وهكذا استطاع هذا الشاب أن يخمد فتنة دموية كادت أن تأتي على أرواح وتستمر هذه الفتنة، ولكنه بكلمة لا تغضب صنع موقفا سلميا وعالج أزمة كبيرة. لا تغضب، وصية الله صلى الله عليه وآله وسلم. الغضب من الأمراض النفسية التي عالجها الإسلام بكل حكمة، وانتزع من علاجه النجاح تلو النجاح في الذين التزموا بوصايا الإسلام. ما هو الغضب؟ الغضب كما يعرفه الإمام الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهو من كبار علماء أهل السنة، يقول بهذه الكلمات في تعريف الغضب: قوة الغضب محل القلب، ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام ويتصاعد عند شدة الغضب. هذا الغليان يتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان إلى الدماغ مظلم يستوي على معادن الفكر. غليان الدم يولد دخانا في الفكر، ثم معادن الفكر يظلم، وربما يتعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه. هذه المعادن في فكر الإنسان الغاضب تنطفئ ويستوي الغضب وأثره على الحس، فتبدأ العين لا ترى حتى لا يرى بعينه، وتسود عليه الدنيا بأسرها، ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار فاسود جوه، يعني داخله، وحمى مستقره، وامتلأ بالدخان جوانبه. تصور هذا الكهف فيه النار والدخان، وكان فيه سراج ضعيف داخل الكهف المظلم، فانطفأ وانمحى نوره هنالك، فلا تثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام. لذلك الإنسان الغاضب لا يسمع كلاما، يرى فيه صورة ولا يقدر على إطفائه لا من الداخل ولا من الخارج، بل ينبغي أن يصير إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق، كل شيء يحترق داخل الكهف. نعم، فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ. هذه الكلمة تحلل لنا حقيقة الغضب في داخل الإنسان، ومن هنا علينا أن نتجنب الغضب كلما أغضبتنا حالات شاذة أو حالات لا نستوعبها. قد تكون الحالة في الطرف الآخر غير شاذة، ولكن يمكننا أن ننظر أيضا إلى حالات ليست بشاذة ولكنها غير مستوعبة، فلا بد أن نفتح قلوبنا على مصائر القرآن والحديث، وهي ما نتلوها عليكم في نقاط ثمان للخروج من حالة الغضب، ومن ثم انعكاساتها في سلوكنا الحادة وسلوكنا وتصرفاتنا العنفية. الإسلام قدم حلوله هكذا: أولا لا بد لنا أن نروج في مجتمعنا ثقافة العفو. الآيات التي وردت في العفو كثيرة، حاولت أن أستقرأ لكم بعض هذه الآيات، وهي في سورة البقرة آية رقم 109، حيث الحديث يدور فيها عن العفو العقائدي، وفي سورة البقرة أيضا آية رقم 237 الحديث يدور فيها حول العفو الأسري، وفي سورة آل عمران 159 الحديث في الآية يدور حول عفو القيادة عن القاعدة، وفي سورة النساء الآية 179 يدور الحديث في الآية حول العفو الشخصي، الإنسان هو بشخصه يتنازل عن حقوقه التي على الآخرين. وفي سورة المائدة آية 13 الحديث يدور فيها عن العفو عن القساة والمنحرفين في المجتمع. وفي سورة الحجر آية 85 حيث ربنا تعالى يتحدث عن السنة الكونية، يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. يربط الله سبحانه وتعالى الصفح والعفو بسننه الكونية. وسورة الشورى الآية 37 تتحدث عن العفو في العلاقات الاجتماعية. وأما في سورة الجاثية آية رقم 14 فالآية كذلك تتحدث عن العفو عن الذين لا يرجون أيام الله، حيث قال ربنا تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أنا حاولت أن أستقرأ هذه الآيات كي تستوعب ثقافة العفو كم لها من عمق قرآني، وأما عمقها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فتعافوا يعزكم الله. كم نحن نعيش أجلة كأمة إسلامية أو كمجتمعات؟ هذه الذلة جاءت لأننا لم نعتمد التعافي في ما بيننا، لم نعفو عن بعضنا البعض، لذلك أصبحنا أذلة على أيدي أذلاء الكفرة. عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فتعافوا يعزكم الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كثر عفوه مد في عمره. موت الفجأة، موت الشباب، الموت الذي لا نعرف طبيا سره، ذلك السر لأننا لسنا مجتمعا نعفو عن بعضنا البعض. ويقول الإمام علي عليه السلام قلة العفو أقبح العيوب، والتسرع إلى الانتقام أعظم الذنوب. أين نحن من هذه الكلمات؟ وقال شر الناس من لا يعفو عن الزلة ولا يستر العورة. هل نحن مجتمع نعفو عن زلة بعضنا البعض أم نعلنها في الملتقيات والمنتديات والمجالس؟ تملأ الفضاء بأكثر من ذلك ونبالغ بدلا عن ستر العورة وستر العيوب. هكذا لا بد لنا أن نحاول نلتمس ثقافة العفو من أهل بيت قال صادقهم عليه السلام إنا أهل بيت مروتنا العفو عمن ظلمنا. نحن شيعة من؟ إن كنا شيعة جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فإن مروتهم العفو عمن ظلموهم، ونحن لا نعفو عن بعضنا البعض في أتفه القضايا. الثانية ثقافة المقاطعة يجب إماتتها بكل حماس وبكل قوة في مجتمعنا. المقاطعة لغة يتبادلها الإنسان كلما اختلف مع أخيه في أبسط الأشياء. لماذا هذه العقلية؟ هل أنت وحي منزل؟ هل رأيك رأي المعصوم كي إذا اختلف معك أخوك في رأي اجتهادي وحرية منحت لك ولا تقاطعه على أي أساس؟ المقاطعة تعني في داخلك ادعاء العصمة، وهذا كذب وزور. أن تتحمل رأي أخيك هذا يعني أنك على خط أهل البيت عليهم السلام ونهايتك الجنة. انظر إلى هذا الحديث الذي ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام حيث قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس، جمع من الناس يقومون، فتتلقاهم الملائكة، يستقبلهم الملائكة فيقولون: ما فضلكم؟ هذا سؤال تطرحه الملائكة الناس في يوم القيامة: ما فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. فيقال لهم: صدقتم، ادخلوا الجنة. مأتم يقاطع مأتما، مسجد يقاطع مسجدا، عالم يقاطع عالما، وجماعة تقاطع جماعة، وحزب يقاطع حزبا. هذه ثقافة جاهلية لا تلتقي مع رسالة أهل الجنة وهم شيعة أهل البيت عليهم السلام. وأما ثالثا، إنماء السلم الأهلي. نحن أيها الإخوة نعيش مجتمع متعدد الأفكار والأذواق، متعدد المذاهب والأديان، متعدد المصالح. لا يمكننا أن نجبر أحدا على ما نعتقده وما نريده. هكذا هو قدرنا، هكذا هو الواقع المعاش. أنت لا تستطيع أن تصطدم مع كل من لا يلتقي معك في الدين أو في المذهب أو في الرأي. لابد لك أن تتعايش، لابد أنك تكون إنسانا مسالما وتعيش سلما بين الناس. انظر إلى قول الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية الكريمة: وقولوا للناس حسنا، أي أن للناس كلهم مؤمنهم ومخالفهم، يعني أن تقول الحسن لكل الناس مؤمنهم ومخالفهم. لا تقل أنا لا أتكلم مع الذي يخالفني، لا تقل أنا لا أحسن القول والكلام والنطق مع الذي يختلف معي. قولوا للناس، والآية لا تقول قولوا للمؤمنين. قولوا للناس حسنا. تفسير الآية من لسان الإمام الصادق عليه السلام أي للناس كلهم مؤمنهم ومخالفهم، ثم يشرح: أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه، فليكن وجهك منبسط بشوش، وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة. لماذا؟ ما هو الهدف من المداراة مع المخالفين؟ لاجتذابهم إلى الإيمان، فإنه بأيسر من ذلك. إذا ما استطعت أن تهديهم وتجذبهم إلى الإيمان، أيسر من ذلك يكف شرورهم عن نفسه، تكف شر المخالف عن نفسه بلسان حسن، وليس فقط عن نفسه يكف شرورهم، بل وعن إخوانه المؤمنين. فأين الحقبة السياسية في إخواننا الذين يتصدع عمل السياسي؟ لابد لنا أن نتعامل بالحسن مع الرأي الآخر، سواء كان رسميا أو كان مذهبيا مع إخواننا السنة. لابد لنا من الحسن في القول، إما لاجتذابهم إلى الإيمان، وإما لدفع شرورهم عن أنفسنا وعن إخواننا. هذه كلمة صريحة في قول الإمام الصادق عليه السلام، ويستوعبها من له أدنى حكمة في العمل السياسي. ونحن نعيش عصرا قد أحيطت بنا الفتن والمشاكل والعجز. في الوسط الإسلامي انظر إلى ما آلت إليه شيعة العراق، انظروا إلى أوضاعنا في كل مكان. نحن نحتاج إلى حكمة في العمل السياسي، ونحتاج أيضا إلى حزم في دين، وقوة في العزم واتخاذ الموقف. وأما رابعا، لابد لنا أن نبيد الحدية في داخلنا. اعلموا أيها الإخوة أن الحدية هي أحد من الغضب، وكما نشاهد الحدية منتشرة في حتى العلاقة مع الزوجة، حتى العلاقة مع الأطفال. المعلم أيضا في مدرسته حاد المزاج مع الأطفال والأبناء. هذه الحدية لابد لنا أن نعالجها. كيف؟ أن يعرف الحديون أن راهبا سأل الشيطان كيف تستعين على بني آدم فتغلبهم وترميهم في الجريمة وفي المعصية؟ فقال الشيطان: الحدة. لماذا؟ لأن الرجل إذا كان حديا قلبته كما يقلب الصبيان الكرة. كيف الصبيان يقلبون الكرة بأرجلهم؟ الإنسان الحدي هو مثل الكرة في يد الشيطان، يقلب به، يلعب به كيف يشاء الشيطان. فإذا عرف الإنسان الحدي أنه لعبة بيد الشيطان كالكرة بيد الصبيان، فعليه أن يتجنب هذا المكان الوضيع عند الشيطان. وأما خامسا لا بد لنا أيها الإخوة الكرام أن نروج في مجتمعنا ثقافة الحقوق. ليس لإنسان أن يشحن إنسانا أو أن يسقطه أو أن يدينه على الملأ أو أن يشكك في دينه وورائه وما شابه ذلك لمجرد اختلاف. لا بد لنا أيها الإخوة الكرام أن نروج في مجتمعنا ثقافة الحقوق. ليس من حق إنسان أن يشحن إنسانا أو أن يسقطه أو أن يدينه على الملأ أو أن يشكك في دينه وورائه وما شابه ذلك لمجرد اختلاف في الرأي أو في الموقف. فكما لك أن تجتهد للآخرين أن يجتهدوا. حرية الرأي التي نطالب بها الآخرين كالسلطات مثلا أو كإخواننا السنة أو السلفيين الذين نطالبهم باحترام الرأي الآخر، هذه الحرية لا بد لنا أن نلتزم بها أولا في وسطنا، ثم ننطلق في الدعوة أو دعوة الآخرين إلى احترام الرأي. للإنسان حقوق، هذه الحقوق ضيعت على أيدي الآخرين وضيعت أيضا على أيدينا. الإمام علي عليه السلام يقول حقوق جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة على حقوقه. في هناك حقوق الناس وفي هناك حقوق الله. الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق الناس معك له حقوق، ولكنه جعل حقوق نفسه بالدرجة الثانية. أولا عليك أن تلتزم بحقوق الناس ثم لماذا؟ فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله. إذا كنت عادلا مع الناس وتؤدي حقوق الإنسان الآخر، إنك حينئذ تؤدي حقوق الله. انظروا إلى أهمية حقوق الناس التي دهسناها باسم دين الله. باسم الله. وعن الإمام الكاظم عليه السلام: إن من واجب حق أخيك أن لا تكتمه شيئا تنفعه به لأمر دنياه وآخرته، ولا تحقد عليه إن أساء. تحقد عليه إن أساء. نفترض أن أخاك قد أساء إليك، صدرت منه سيئة اتجاهك، لا تحقد عليه. المؤمن لا يحقد. الحقد من طبائع الأشرار كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فأنت من الأبرار ولست من الأشرار. لماذا تحقد على غيرك؟ أحيانا أسمع أن شخصا لا يسلم على شخص، أو شخصا حينما يلتقي مع شخص آخر في الشارع يبصق على الأرض إهانة له، أو أن شخصا في مأتم الحسين يوزع الشاي حينما يصل إلى ذلك الشخص الذي لا يلتقي معه في تقليده أو في رأيه السياسي يتجاوزه إلى شخص آخر. الأخلاق السافلة هذه ليست من صفات شيعة علي عليه السلام، هذه مظاهر سخيفة بدأت تنتشر هنا وهناك لابد لعقلاء المجتمع أن يطوعوا هذه الحالات المرضية وينصحوا ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وأما ثالثا الممارسة. يا إخوتي الأعزاء، قد يكون الإنسان يقرأ كتابا في الرياضة أو يقرأ كتابا في علم الطب أو يقرأ كتابا في قوانين المرور والسياقة، ولكنه لم يكن رياضيا، لم يكن طبيبا، لم يكن سائقا، إن لم يمارس هذه المهنة. الرياضي رياضي حينما ينزل إلى الأرض ويحرك جسمه ولم يكتفي بالقراءة في علم الرياضة. الطبيب طبيب حينما يمارس نظرياته التي قرأها في دروسه، وكذلك السائق السائق حينما يجلس ويقود سيارته بأمان. لا بد من ممارسة. أنا وأنت نتكلم ونسمع، إن لم نمارس هذا العلم، هذه الثقافة، هذه البصائر، هذه المفاهيم، إن لم نطبقها في ونحاول العمل بهذه الكلمات، سوف نخرج من هذا الباب ووراءنا ساعة من عمرنا قد أحرقناها في الهباء، ونحن في يوم القيامة مسؤولون عن هذه الساعة. ولكي لا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على ساعة وساعات من أعمارنا، لا بد لنا أن نعمل بما تعلمناه. هذه مسؤولية الكلمة تتبعها مسؤولية العمل والتطبيق والحرج. لا تجعلوا هذه الكلمات وهي مستخرجة من الآيات القرآنية ومن الأحاديث الشريفة ومن العقل الذي يحكم بهذه الكلمات وضرورة تطبيقها، لا تسمحوا لهذه الكلمات أن تذهب عنكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى.
لابد لنا أن نروض أنفسنا بالتقوى، ترويض عملية التربية الذاتية، ممارسة الشيء الذي استلهمناه، تعلمناه، فهمناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. هذه من القيم: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع. أمامنا يوم الفزع، يوم القيامة، حيث لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم هو القلب الذي يسكنه التقوى، والتقوى يأتي بترويض النفس، تدريب النفس والحركة للعمل لتأتي آمنة يوم الفزع وتثبت على مزالق الصراط. هل رأيتم المزالق حينما ينزلق الإنسان بقدميه أو ينزلق بسيارته في طريق من الطرق، كيف يصبح حال الإنسان؟ هذه المزالق تنتظرنا على الصراط يوم القيامة. من لا ينزلق عليها هو الذي يتقي الله، يتقي الله في زوجته، يتقي الله في أولاده، يتقي الله في جاره، يتقي الله في عشيرته، يتقي الله في أصدقائه وبني جنسه. يتقي الله في كل شيء، لا يقول ولا يفعل إلا أن يكون قوله وفعله برضا الله سبحانه وتعالى. التقوى هذه قضية هامة في مصير الإنسان دنيويا وأخرويا، ولن تأتي هذه القضية إلا عبر الممارسة، عبر التمويل والانتباه، وإلا الإنسان يكون في معرض السقوط في كل ساعة. أنت تقود حياتك كما تقود سيارتك، في غفلة بسيطة وغفوة للعين، وإذا بسيارتك تخرج عن الجادة وتنقلب، ولا سمح الله تؤذي نفسك وتؤذي أهلك. إنها لحظات غفوة، الحياة كذلك. أنت تقول نفسك في هذه الحياة لا بد لك من اليقظة الدائمة، من النباهة والانتباه. وأما أخيرا وهي النقطة الثامنة، نحن تحدثنا عن عصر قد امتلأه عنفا دمويا وعنفا في الأخلاق وعنفا في الناس وعنفا في المواقف، وتكلمنا عن الغضب أنه الشرارة التي تخرج من تصرفات الإنسان. وهنا نأتي إلى النقطة الثامنة والأخيرة التي طرحناها في حل هذه الأزمة التي نعيشها، باعتبارنا على أبواب شهر رمضان، وأننا ودعنا شهري رجب وشعشان المعظم، لابد لنا أن ندخل شهر الله بآدابه وتعاليمه. شهر رجب الأصب قد صب الله فيه علينا إن شاء الله برحمته. شهر شعبان قد تشعبت علينا أرزاقه إن شاء الله. وأما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر رمضان هذا فالله سبحانه وتعالى قد جعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعني عمر كامل تضعه في كفة ميزانك، وفي الكفة الثانية تضع ليلتك في القدر، فهذه خير من تلك الكفة الأولى. عمر كامل أنت تستطيع أن تبدله إلى عمر بريك وشريف بليلة القدر، ليلة من شهر رمضان. انظروا إلى عظمة الله سبحانه وتعالى ورأفته ولطفه وفضله ومننه على عباده في هذا الشهر الكريم. نحن على أبواب هذا الشهر، إن للدخول آدابنا، تدخل على أي أحد فإنما أنت تدخل بأدب. وشهر رمضان هو شهر الله، كأنك دخلت على الله سبحانه وتعالى، فلا بد لنا من آداب نلتزم بها في شهر الله سبحانه وتعالى، كي نخرج من هذا الشهر البريك. وعيدنا هو التقوى، جائزتنا هو اللاعنف، أخلاقنا من بعد شهر رمضان أن لا نكون حديين، لا نكون جارفين، لا نكون كاسحين لكل شيء ومتكبرين في مواقفنا. وشوال هو الشهر الذي يشيل ربنا تعالى عباده من واقعهم السيء ويبدلهم بواقع جديد. ومن بعد شوال نستعد بفاصل ذي القعدة للدخول إلى ذي الحجة الحرام، حيث الدعوة الجماهيرية يطلبها رب السماء، وأذن في الناس للحج، يأتوك من كل فج عميق. هذه الأشهر العظيمة لابد لنا أن نلتزم بآدابها. وأما شهر رمضان فهناك عشر نقاط في أدب الصائم ودخول الإنسان المسلم صائما في هذا الشهر. يمكنكم أن تراجعوا تفصيل هذه النقاط العشر في كتاب المنتخب الحسني في أعمال شهر رمضان، وأنا هنا أحاول أن أتلو عليكم عناوين هذه الآداب. أولاً الإكثار من الدعاء والاستغفار، وثانياً تلاوة القرآن مع التدبر في معاني الآيات، ثالثاً الاجتهاد في العبادة وخاصة ليالي القدر، رابعاً كثرة الصدقة، خامساً الإحسان إلى الفقير وعدم رد السائل، سادساً تخليص الذمة من سائر الحقوق، حقوق الناس ونزع الحقد على المؤمنين، سابعاً ترك التنازع والتحاسد، وثامناً كف الأذى عن الناس، تاسعاً الصبر على شتم من يشتمكم وترك المجادلة والحلف مع الآخرين، وعاشراً انصراف النفس عن التلهي باللذائذ الجسدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذه الآداب العظيمة. ونحن نختم هذه الكلمة بفقرات من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في صحيفته السجادية تحت عنوان في طلب العفو والرحمة. انظروا إلى عظمة أئمتنا عليهم السلام، كم علمونا ثقافة العفو، كم علمونا أن نكون على مستوى المسؤولية في كل شيء. اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وزوي حرصي عن كل مأثم، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، ولا تقف على ما ارتكب في، ولا تكشفه عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرأت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلاة المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا فضلك، وينجو كل منا بمنك. هذه من أخلاقيات أهل البيت عليهم السلام، في أن يسعد الجميع بعفو الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا بد لنا أن نعفو عن بعضنا البعض ونتسامح لكي نتماسك. إن ذلك ننتزع حقوقنا بالتي هي أحسن من كل الذين انتهكوها وصادروها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العمل بكل هذه المبادئ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة. ورحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى روح المرحوم الوجيه السيد حميد العلوي طاب ثراه وأعلى الله مقامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.